Sofiane.
التاسعة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأستهلها بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يعتقل دبلوماسيين أجانب لقيامهم بأعمال تجسس في البلاد. رئيس الوزراء البريطاني يرفض الاستقالة رغم تقديم عدد من وزراء حكومته استقالاتهم. ومنظمات حقوقية ومدنية تونسية تطالب الرئيس قيس سعيد بسحب مشروع الدستور والتراجع عن الاستفتاء. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. اعتقلت استخبارات حرس الثورة الإسلامية بعض الدبلوماسيين العاملين في السفارات الأجنبية بطهران بعد رصدها لأعمال تجسس قاموا بها في البلاد. ومن بين المعتقلين مساعد السفير البريطاني الذي ذهب إلى صحراء شهداد مع أسرته تحت ستار سائحين، لكن الصور التي التقطت لهم تكشف أنهم أخذوا عينات من تراب المنطقة ممنوعة تجري فيها تجارب صاروخية. كما دخل بعض المحتجزين إيران كأكاديميين بينما كانوا يقومون بعمل تجسس وأخذ عينات من التربة في منطقة محظورة في الصحراء المركزية لإيران، حيث رصدتهم مسيرات حرس الثورة الإسلامية. حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من أن أي تحالف مع الكيان الصهيوني سيهدد استقرار وأمن المنطقة. وقال الشمخاني في لقاء مع وزير خارجية قطر بطهران أن أي تحالف مع هذا الكيان حتى وإن كان غير أمني وغير عسكري إنما يعد تهديدا لاستقرار وأمن المنطقة. وبشأن مفاوضات رفع الحظر، قال شامخاني أن طهران دخلت في محادثات من أجل التوصل لاتفاق قوي ومستقر، وشدد على وجوب رفع الحظر بطريقة تتيح للدول الاستثمار في إيران مع الحفاظ على مصالح طويلة الأجل، مضيفا أن طهران ستتمسك بالدبلوماسية حتى تحقيق كامل حقوقها القانونية. وللمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية القطري إلى إيران تابعوا هذا التقرير.
زيارة جديدة لوزير الخارجية القطري إلى طهران في إطار المحادثات الإقليمية والدولية، وتطرق اللقاء إلى بحث ملف العودة إلى الاتفاق النووي ومحادثات إلغاء الحظر، حيث يؤكد الإيرانيون على فشل الأمريكان في تقديم الضمانات اللازمة للعودة إلى الاتفاق.
الوفد الإيراني تفاوض في الدوحة لأخذ ضمانات فاعلة من أمريكا حول كل ما يؤثر على مصالح إيران الاقتصادية المنصوصة في الاتفاق النووي، ولكن الطرف الأمريكي فشل في تطمين طهران بهذا الشأن.
الرؤية القطرية في الوساطة لإحياء الاتفاق النووي تتمثل كما يقول المسؤولون القطريون في أن الوضع الإقليمي والدولي يتطلب التهدئة والتشجيع على الحوار البناء.
تأتي زيارتنا اليوم في إطار أجواء إقليمية وتحديات دولية كثيرة، من المهم جدا أن يكون هناك جهود من كافة الدول الشركاء ودول الجوار، جهود بناء في سبيل تحقيق وإنجاح سواء كان مفاوضات الاتفاق النووي أو تشجيع الحوار الإقليمي.
فيما تتوالى الوساطات لإحياء الاتفاق النووي، يؤكد المراقبون أن ثمرة هذه الوساطات تتمثل بعودة الطرف الأمريكي الواقعية إلى الاتفاق وضمان تحقيق طهران منافعها الاقتصادية. ملفات عديدة حملها وزير الخارجية القطري معه إلى طهران، ملفات تبدأ بتطوير العلاقات الثنائية فيما يراها متابعون مرتبطة بالوساطة القطرية في ملف الاتفاق النووي.
فرضت السلطات الأمريكية حظرا جديدا على 13 شركة وناقلتين بحريتين وشخصين مرتبطين بقطاع النفط الإيراني. أعلنت ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، وقالت أن قائمة الحظر تشمل شركات مسجلة في الإمارات والصين وفيتنام وناقلات نفط تحمل علمي كل من الجابون وبنما. كما يشمل الحظر تجميد الأصول في الولايات القضائية الأمريكية وفرض حظر على المعاملات للأفراد والكيانات القانونية الأمريكية المتعلقة. أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عزمه على مواصلة التفويض الموكل إليه رغم استقالة عدد من أعضاء حكومته التي أضعفته على خلفية فضائح متكررة. وقال جونسون خلال جلسة بمجلس العموم إن مهمة رئيس الوزراء عندما يمنح تفويضا هائلا هي الاستمرار، وهذا ما سأفعله. واتهم جونسون أحزاب المعارضة بأنها لا تملك أي سياسات واستراتيجيات بديلة لمواجهة الأوضاع الراهنة اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا أن حكومته تملك خطة واضحة لذلك على حد تعبيره. التقى مساعد وزير الخارجية الداخلية الإيرانية في بغداد بوزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي والعديد من المسؤولين الأمنيين العراقيين. وبحث مجيد مير أحمدي مع الغانمي موضوع تنفيذ المذكرة الأمنية وإعداد الترتيبات الخاصة بتفويج زوار الأربعين الحسيني عليهم السلام وإدارة فرق العمل الأمنية بين البلدين. يشار إلى أن طهران وبغداد كانتا قد وقعتا مذكرة التفاهم الأمنية خلال زيارة وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي لإيران. أعلن الحشد الشعبي في العراق تنفيذ عملية أمنية شرقية صلاح الدين شمالية بغداد، وشملت العملية تفتيش مناطق وادي الدبس وغرب غضاء أمرلي لتأمينها من وجود فلول داعش الإرهابي. وفي بغداد ألقت القوات الأمنية القبض على إرهابيين اثنين في سيطرة الراشدية ومنطقة سبع البور، كما ضبطت كمية من المواد المتفجرة في منطقة البخدام. ومن جهة أخرى أعلنت البعثة الأممية في العراق إصابة سبعة من موظفيها بانفجار عبوة ناسفة تحت حافلة صغيرة كانت تقل فريقا لإزالة الألغام في قضاء تل كيف بمحافظة نينوى. هذا وتستمر الحوارات في العراق بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني للتوصل إلى حل نهائي حول الملفات العالقة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
بيان قاسم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هز حظوظ رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح بولاية ثانية، وهو ما يضع البارتي واليكيتي في طريق نحو تغيير بوصلة المفاوضات السياسية وإيجاد حل بديل للتوافق فيما بينهم.
يعني أنا لا أرى أي بوادر اتفاق إلى الآن بين الحزبين، حتى اتفاق وشيك أنا لا أتصور بين الحزبين، لأن هناك تعنت من الحزبين وتشبث من الحزبين بمرشحيهما لرئاسة الجمهورية. لذا في حال عدم تنازل الحزب الديمقراطي الكردستاني لصالح مرشح الاتحاد الوطني، فإننا سنشهد توجه الحزبين بمرشحين منفصلين كما حدث في 2018 ليكون الحسم في جلسة مجلس النواب العراقي الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
وفي مسار آخر، كتلة الديمقراطي الكردستاني البرلمانية طالبت الإطار التنسيقي بتقديم ضمانات وتعهدات بتنفيذ مطالبها وفق الشروط التي يريدها البارتي القائمة على أساس التوافق والتوازن والشراكة مقابل تشكيل الحكومة الجديدة.
الأمور ذاهبة إلى إجراء مفاوضات عميقة ما بين كل هذه الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة من انتخاب رئيس جمهورية ثم تشكيل حكومة عراقية أو وضع حلول أخرى، منها يعني إما الذهاب إلى حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة أخرى. فإذا لابد أن تكون هناك استعدادات من كل الأطراف المعنية وعدم ترك الأمور كما هي عليه، أن البلاد داخلة في مشاكل سياسية ومشاكل أمنية ومشاكل اقتصادية.
صراع لم تحسم نهايته، فتجارب اختيار رئيس الجمهورية خلال العقود الماضية كان يجري بسلاسة نظرا للتوافقات المشتركة والمسبقة، لكن هذه المرة الواقع السياسي يقف بوجه التوافق عليه بين القوى الكردستانية، فهل من طريق للخروج؟ لأن الجميع ينتظر وينظر إلى ما سيحدث بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
دعت منظمات حقوقية ومدنية تونسية الرئيس قيس سعيد إلى سحب مشروع الدستور والتراجع عن الاستفتاء، لأنه يمنح الرئيس صلاحيات واسعة ويضرب مكاسب الثورة والحقوق والحريات. ودعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في بيان لها قيس سعيد لإطلاق حوار وطني لإيجاد حل عاجل للأزمة الحالية، كما دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى مقاطعة مشروع الدستور الجديد. من جهة أخرى، أعلنت وسائل إعلام تونسية أن القضاء التونسي أحال راشد الغنوشي للتحقيق بتهم متعلقة بقضية جمعية نماء تونس الخيرية، في الوقت الذي أعلنت حركة النهضة أنه لم يصله إشعار أو بلاغ بهذا الأمر. وحول مواصلة الانتقادات للأحزاب المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد لمشروع الدستور الجديد، نستمع لهذا التقرير.
انتقد حزب الشعب يريد مشروع الدستور الجديد معتبرا أنه يتيح لرئيس الدولة صلاحية واسعة دون مراقبة ولا مساءلة، معلنا أنه سيشارك في الاستفتاء المنتظر تنظيمه في 25 من هذا الشهر بعلامة لا لهذا الدستور.
قررنا التصويت بلا، ودعوة عموم الشعب التونسي إلى التصويت بلا على هذا المشروع الدغمائي ورفضه، أنهم يكونوا نهار 25 جويلية موجودين في مراكز الاقتراع للتصويت بلا. هذا المشروع يهز البلاد الحاجات يمكن لا تحمد عقبها. هذا الدستور يعطي صلاحيات لرئيس جمهورية باش أنه يكون عنده نظام رئاسوي كلياني له جميع الصلاحيات والسلطات. هذا المشروع يقضي على الفصل بين السلطات، وهذا المشروع ألغى، خليني نقول ألغى مش أضعف برك، ألغى السلطة التشريعية والسلطة القضائية.
توجس من إقرار مشروع الدستور الجديد لغرفة برلمانية ثانية تسمى مجلس الجهة والأقاليم، حيث اعتبرت لدى كثيرين لبنة أولى في مشروع البناء القاعدي، توجس يقلل من شأنه مساندون لرئيس قيس سعيد عبر تثمين حق الشعب في الحكم والثروة. بينما تعيش تونس الأيام الأولى من الحملة الخاصة بالاستفتاء، أصدر قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب أمرا يقضي بتجميد أموال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه وصهره ورئيس الحكومة الأسبق حمادي جبالي وعدد من أفراد عائلته على ذمة القضية المنشورة أمام قطب مكافحة الإرهاب المتعلقة بجمعية نماء تونس، بالإضافة إلى استدعاء الغنوشي للتحقيق معه. اجتياز المرحلة الحالية بأقل الخسائر الممكنة رهن تحسين أساليب إدارة الأزمة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية دمرت بصواريخ عالية الدقة راجمتي صواريخ من طراز هيمارس لمركز الصنع في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسي إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية تمكنت من تدمير مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية وأكثر من 100 راجمة صواريخ أجنبية مضادة للدبابات، إضافة إلى تدمير راجمة الصواريخ أوريغن وغراد في نيكولايف، فيما تمكنت من إسقاط مروحيتين وطائرات مسيرة واعتراض 9 صواريخ باليستية في مناطق متفرقة. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يعتقل دبلوماسيين أجانب لقيامهم بأعمال تجسس في البلاد. رئيس الوزراء البريطاني يرفض الاستقالة رغم تقديم عدد من وزراء حكومته استقالاتهم. ومنظمات حقوقية ومدنية تونسية تطالب الرئيس قيس سعيد بسحب مشروع الدستور والتراجع عن الاستفتاء. إلى اللقاء بإذن الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم.
السلام عليكم أعزائنا الكرام، وحياكم الله في حلقة أخرى من برنامج روح الله سيرة ومسيرة.
كان والد سيدة خديجة قد وضع عدة شروط لزواج ابنته من السيد روح الله. الأول أن لا يكون قد تزوج من قبل، وأن لا تكون له زوجة مؤقتة. والثاني أن لا يكون له أولاد، وأن يتمتع بالقدرة المالية على إدارة الأسرة وفق الحد المتعارف عليه. والرابع أن لا يذهب بابنته إلى مدينة خمين مسقط رأس الإمام الخميني. وقد طرح السيد لواساني باعتباره واسطة هذه الشروط على السيد روح الله فقبلها كلها. وعلى هذا الأساس فقد أخذ والد خديجة تعهدا تحريريا منه بأن لا يأخذ ابنته إلى خمين، وكان البيت الأول لسكن هذين الزوجين الشابين بيتا صغيرا في طهران، كان قد فرش بسجادة مستعملة تبلغ 12 مترا، كان شقيق العريس قد جاء به من خمين، كما تم تزيين الغرفتين الأخريين بجهاز العروس. وكانت إقامة هذين الزوجين قصيرة في هذا البيت، فقد قرر السيد روح الله بعد بضعة شهور أن ينتقل إلى قم للمشاركة في الصفوف والدراسة والنقاش العلمي. وتوضح السيدة خديجة قصة هذا الانتقال بقولها:
مر على زواجنا بضعة أشهر، كان التاريخ عام 1930 بعد 21 من آذار مارس، وكانت مدة استئجار البيت قد انقضت، وكانت الدروس في طريقها إلى أن تبدأ في قم، وكان العريس هذا التلميذ المثابر يشعر بحماس كبير، وكان تفكيره متركزا على قم، وكما يقال فقد بدأ التمهيد للذهاب إلى قم، كان متشوقا للذهاب فيما كنت مكرهة على الذهاب، كان الإصرار منه والصمت ذو المعنى مني، كنت أعلم أن لا مفر من الأمر وعلي الذهاب، ولكن كيف يمكن لي أن أرضخ بهذه السرعة؟ كان البقاء صعبا وثقيلا عليه، وكان الذهاب يبدو مستحيلا لي. قم التي لم أكن أحب العيش فيها والحياة مع شخص لم أكن قد أنست إليه بعد، كنت أشعر بخوف كبير.
وأخيرا رضخت خديجة لما قدره الله تعالى، واتخذت التوافق مع زوجها مبدأ لها، لأنها كانت تعلم أن في ذلك الخير والصلاح. وتنقل لنا السيدة خديجة هذه الحادثة قائلة:
كنت قد قبلت العيش مع هذا السيد، وعلي الآن أن أغادر طهران رغم إدارتي، طهران التي هي وطني الأصلي، وأن أترك والدي وأختي وإخوتي ساكنين فيه، وأذهب إلى حيث سأعاني الغربة، ولكن علي أن أتخذ من مرافقة زوجي مبدأ، وأن أرضخ للمقدرات الإلهية التي أرادها الله والتي قبلت بها، وأن أقبلها عن طيب قلب، عسى أن تكون سعادتي وخير دنياي وآخرتي، فيما قاله الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
وبهذا القرار توجهت خديجة إلى قم، رغم أنها كانت تعلم أن الحياة في هذه المدينة سوف لا تخلو من المشاكل دون شك، وكانت السيدة معصومة المرهم الوحيد لآلام غربة خديجة ووحدتها. وهي تروي لنا هذه الأحداث بقولها:
كنت حتى آخر حياتي في قم أطلق لعنان البكاء عند مرقد السيدة معصومة سلام الله عليها، وأعود إلى البيت بعيون جففتها من الدموع وبقلب مسرور ووجه بشوش، وذلك عندما كنت أشعر بانقباض في صدري. فلقد كنت اتخذت مثل هذا القرار حينما أردت الذهاب إلى قم، فلم يكن هناك من أحد أبثه حزني سوى السيدة معصومة.
أعزائنا المستمعين، انطلق الإمام الخميني رحمه الله مع زوجته السيدة خديجة إلى قم في 5 من شهر نيسان أبريل من العام 1930. كان الانطلاق إلى قم بشاحنة نقل وفي ظل ظروف صعبة، بحيث أن السيدة خديجة كانت تبكي بكاء متواصلا بسبب هذه الظروف السيئة طيلة الطريق من طهران إلى قم، حيث تحكي لنا هذه الظروف الصعبة قائلة:
وأخيرا انعقد العزم على الانطلاق. استأجرنا شاحنة النقل، وكانت المرة الأولى التي أسافر فيها بمثل هذه المركبة، لأنني كنت أسافر بسيارة شخصية قبل ذلك. ألقوا بي جهازي في وسط الشاحنة وأجلسونا مع أشخاص آخرين على مقاعد ضيقة، وانطلقنا نحو قضاء قم المغبر. بكيت حتى قرية حسن أباد، وأطلقت الأهاتي والأنات، وكانت قطرات الدمع تنهمر من عيني على ملابسي. وبعد حوالي 3 ساعات من البكاء قال السيد لي: كفى بكاء، تحلي بالصبر. فلزمت الصمت وخنقت عبرتي حتى شعرت بالألم في حلقي، وأخيرا بلغنا قم بعد 8 ساعات.
وبعد أسبوع من الإقامة في بيت أحد أصدقاء الإمام في قم، استأجر الزوجان الشابان بيتا متواضعا، وما لبثت خديجة أن ربطتها علاقات صداقة مع زوجة صاحب البيت، فوجدت بذلك أنيسا في هذه المدينة البعيدة عن الأهل والأحباب، كي تعوض بذلك عن غربتها إلى حد ما. تقول السيدة خديجة في هذا المجال:
كتبت في أول رسالة إلى أمي أنني رغم ابتلائي بالغربة ومعاناتي من أحزان البعد عنك، لكنني وجدت صديقة طيبة، كما أن السيد استأجر لي بيتا جميلا فيه 14 نوعا من الفاكهة، فلا تحزني علي.
وقد ولد السيد مصطفى الابن البكر للإمام في هذا البيت، لتخف وطأة الوحدة على السيدة خديجة بقدوم هذا المولود الجديد.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حديثنا عن طبيعة علاقة الإمام الخميني الراحل رحمه الله مع زوجته وأسرته سنواصله في حلقتنا المقبلة بإذن الله سبحانه، من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة.
حتى ذلك الحين تقبلوا منا كل الشكر والامتنان على طيب المتابعة، وفي أمان الله تعالى.
إلى اللقاء. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل الانتهاكات والخروقات التي ترتكبها القوى الكبرى وفي مقدماتها الولايات المتحدة والدوائر الغربية وجرائمها القانونية ضد التشريعات والقوانين الدولية، لا سيما تلك القوانين التي ساهمت هذه الدوائر في بلورتها، لكنها أرادت من ذلك أن تكون أداة ضغط بيدها ضد الشعوب والدول المستقلة وتتعاطى معها وفق الانتقائية وازدواجية المعايير. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على هذه الجرائم التي ترتكبها السعودية والتحالف العربي الذي تقوده في حرب اليمن بتوجيه من السياسة الأمريكية والغربية، ونسعى في هذه الحلقة من البرنامج وربما في عدة حلقات لاحقة إلى دراسة الحروب والهجمات التي تشنها قوات التحالف ضد الشعب اليمني من منظور القانون الدولي، مع الإشارة باختصار إلى بداية الأزمة اليمنية، ثم مناقشة شرعية الحرب ضد اليمن من منظور ميثاق الأمم المتحدة وقواعد الفقه الدولي. عنوان حلقة اليوم: التحالف السعودي ضد اليمن من منظور القانون الدولي. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، في 26 من مارس لعام 2015 وبدعوى دعم الرئيس اليمني المستعفي عبد ربه منصور هادي وإعادة الأمل، بدأت السعودية هجومها الجوي على اليمن. وورد سبب هذا الهجوم في رسالة باسم التحالف العربي بقيادة السعودية إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك ورئيس مجلس الأمن الدولي، وهو الاستجابة لدعوة الرئيس اليمني منصور هادي لدعم البلاد وشعبها مقابل عدوان ميليشيات الحوثي التي طالما كانت أداة في يد القوات الأجنبية التي تسعى باستمرار لزعزعة أمن واستقرار اليمن حسب نص الرسالة. أثارت هذه الهجمات العسكرية على اليمن أعزائي المستمعين ردود فعل متباينة من بعض المنظمات والحكومات، وأعرب البعض عن دعمه للعمليات العسكرية في اليمن، في المقابل أعرب البعض عن قلقه من استخدام القوة والتدخل العسكري في اليمن بما في ذلك الأمم المتحدة. نعم، منذ بداية الحرب حاصر التحالف السعودي اليمن بحرا وجوا وبرا، وقصف مناطق سكنية وقواعد عسكرية تاركا من دون مبرر المدنيين وخاصة الأطفال الأبرياء، يتعرضون باستمرار للهجوم والقصف من قبل طائرات التحالف بقيادة السعودية. وفقا للعديد من الخبراء القانونيين والسياسيين، ارتكبت العديد من الجرائم الدولية الواسعة النطاق خلال هجمات التحالف العربي على اليمن. منذ عام 2011 دخلت احتجاجات الشعب اليمني مرحلة حرجة في أعقاب التطورات في مصر، والتي أسماها البعض بالصحوة الإسلامية والبعض الآخر بالربيع العربي. بعد احتجاجات الشعب اليمني اضطر علي عبد الله صالح مع أكثر من 30 عاما من الحكم الدكتاتوري إلى التنحي في عام 2011 وإثر قرار تدخلي لمجلس التعاون الخليج الفارسي، وبدعم من الولايات المتحدة وصل عبد ربه منصور هادي نائب عبد الله صالح إلى السلطة. إلا أن فشل الحكومة الجديدة في تقاسم السلطة بين الجماعات المتظاهرة تسبب في تصاعد موجة الاستياء والتدمر لدرجة اضطرت هذه الحكومة إلى توقيع اتفاق سلام وشراكة مع المعارضة. وبحسب الاتفاق كان الرئيس اليمني ملزما بتوفير الأسس اللازمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جماعات المعارضة والثورية بما فيها حركة أنصار الله. لا نزال نتواصل معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وموضوع حلقة اليوم التحالف السعودي ضد اليمن من منظور القانون الدولي. مستمعينا الأفاضل، كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية لإجراء فترة انتقالية مدتها سنتان، تبدأ خلالها المحادثات الوطنية حول العملية القانونية لنقل السلطة، خلافا للاتفاق أجرى منصور هادي انتخابات صورية في 21 من فبراير 2012، وكان فيها هو المرشح الوحيد خلافا للدستور اليمني للمادة 108، وبالتالي أعلن المركز الانتخابي فوز منصور هادي برئاسة الجمهورية بجني 6 ملايين صوت، في حين قاطعت المعارضة والقوى الثورية الانتخابات بسبب الطبيعة غير التنافسية والتكهن بالنتائج مسبقا وتدخل الأطراف الأجنبية. ولكن بعد تدخل مجلس التعاون خليج الفارسي باعتباره الهيئة الإقليمية الوسيطة، تقرر أن يكون منصور هادي رئيسا مؤقتا لمدة 2 عامين من عام 2012 إلى عام 2014 على أن تجري الانتخابات في عام 2015. وطوال هذه الفترة كان هناك حوار وطني مستمر، لكن أعلن منصور هادي استقالته فجأة، وفي 21 من فبراير 2015 وبينما كانت رئاسته على وشك الانتهاء توجه إلى عدن ومنها إلى عمان ثم إلى السعودية منتهكا قوانين البلاد، وطلب من السعودية المساعدة في العودة إلى السلطة. بعد ذلك في 25 من مارس 2015 شن تحالف من بعض الدول العربية في المنطقة بقيادة السعودية غاراته الجوية على اليمن تحت مسمى عملية عاصفة الحزم، وشاركت في هذه العمليات الهجومية طائرات من السعودية والإمارات والكويت والبحرين والمغرب ومصر والأردن والسودان، كما سمحت الصومال باستخدام قواعدها العسكرية. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه التحالف السعودي ضد اليمن من منظور القانون الدولي. في أمان الله.
عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق التقريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول موضوع مقاصد الشريعة وأثرها في حفظ وحدة المسلمين والتقارب بينهم. مستمعينا الأعزاء، إن الحديث عن وحدة الأمة الإسلامية أصبح لونا من التأكيد على حقيقة لم يعد يختلف فيها أحد. فهذه الأمة تملك أسباب وحدتها ونهضتها وقوتها، وهي على الرغم من الظروف الدولية الطاحنة التي تكرس الحالة المادية والمصالح السياسية، فإن الأمة الإسلامية لا يزال أملها في بناء وحدة شاملة تحاكي التاريخ المجيد له. والوعي بمقاصد كان حاصلا منذ اليوم الأول للرسالة، وهو الذي كان يدعو الناس للإقبال على هذه الشريعة والتزام أحكامها وهديها ونورها. فهؤلاء النفر الذين أقبلوا على الإسلام وجدوا فيه أنه يحقق آمال البشرية، وكانوا يدركون ببصيرة أن مقاصد الإسلام الكبرى هي الغايات التي لا يزال الإنسان يبحث عنها لتحقيق سعادته. والفوائد التي تعود من معرفة مقاصد الشريعة يمكن الإشارة إليها بالشكل التالي: أن معرفة مقاصد الشريعة توفر فهما واعيا لقرآننا الذي أمرنا الله بتدبره، وكذلك توفر تقاربا في الفهم والفكر والتأويل. وبالتالي فإن مقاصد الشريعة تؤمن إعادة التماسك والتلاحم إلى أعضاء الأمة المسلمة. Thank you. مستمعينا الأعزاء، إن اختلاف وتعدد الآراء ووجهات النظر يمثل دليل قوة وحركة في العقل والفكر، ولذا فإن تعدد الآراء لا يشكل حالة مذمومة، وإنما هو دليل على البحث والعمل والدراسة والاجتهاد. ومن المؤسف أن الكثير من الناس يعتقد أن اختلاف وجهات النظر هو السبب الكامن وراء الفرقة والتشتت، فتراهم يشعرون بالجزع والأسى إذا اختلف الفقهاء في الفتاوى والاجتهادات. ولعل إلغاء مثل هذه الاختلافات قد لا يتم إلا إذا تعطل الفكر عند الناس ومنع العقل عن ممارسة نشاطه، ولكن شريطة ألا يكون الاختلاف ثغرة تستغل من جانب الأعداء ولزرع الفتن. ولأجل ذلك عزيزي المستمع، يفترض بالمسلمين أن ينتبهوا إلى هذه الحقيقة ويتعاملوا مع الاختلافات الفكرية على أنها ظاهرة قائمة، وأنها حالة يجب دراستها وبحثها، فيجعلوها في إطار البحث العلمي ولا يسمحون لها بالتعدي والتجاوز لتصبح من وسائل الضرر بالمسلمين. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة عزيزي المستمع من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإمام الباقر عليه السلام في كتب المسلمين، برنامج خاص في ذكرى استشهاده. حضرات المستمعين، تحية طيبة لكم. يعتقد البعض أن ذكرى أهل البيت عليهم السلام وذكرى رواياتهم مخصوصان بالشيعة وكتبهم، والحقيقة أن المتبصر المحقق في كتب المسلمين على اختلاف المذاهب يجد عشرات الأحاديث ومئات الروايات التي تذكر أهل البيت عليهم السلام بالفضل والأفضلية وتشير إلى مقاماتهم السامية. بل وجدنا أن البعض من كتب السنة تذكر روايات تصرح بأسماء الأئمة سلام الله عليهم بشكل لا يقبل الشك والتردد. وعلى سبيل المثال للحصر نذكر بعضا ونترك الكل. جاء في كتابي ينابيع المودة للشيخ القندوزي الحنفي الباب 76 من الجزء الثاني الصفحة 440 الذي طبع سنة 1302 للهجرة، نقلا عن الحميني في فرائد الصمتين أنه ذكر بسنده عن ابن عباس قال: قدم يهودي يقال له نعثل أو لعثل أو معثل على اختلاف النسخ، فقال: يا محمد، أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين، فإن أجبتني عنها أسلمت على يديك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فاسأل. وسأل إلى أن قال: فأخبرني عن وصيك من هو، فما من نبي إلا وله وصي، وإن نبينا موسى بن عمران وصيه يوشع بن نون. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن وصيي علي بن أبي طالب، وبعده سبطاي الحسن والحسين، تتلوه 9 أئمة من صلب الحسين. قال: يا محمد، فسمها لي. قال: فإذا مضى الحسين فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه جعفر، فإذا مضى جعفر فابنه موسى، فإذا مضى موسى فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه الحسن، فإذا مضى الحسن فابنه الحجة المهدي. وفي خبر آخر في ينابيع المودة أيضا، الباب 93، الصفحة 486، عن موفق بن أحمد الخوارزمي أنه خرج بسنده عن أبي سليمان راعي غنم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما أخبره سبحانه وتعالى، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: قال الله تعالى: يا محمد، لو أن عبدا من عبيدي عبدني حتى يقطع ويصير كالشن البالي، ثم جاءني جاحدا لولايتكم، ما غفرت له يا محمد. تحب أن تراهم؟ قلت: نعم يا رب. قال لي: انظر إلى يمين العرش. فنظرت فإذا علي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد المهدي ابن الحسن، كأنه كوكب دري بينهم. وقال: يا محمد، هؤلاء حجج على عبادي، وهم أوصياؤك، والمهدي منهم الثائر من قاتلي عترتك. وهناك أخبار في كتب السنة لا تكتفي بذكر أسماء الأئمة الهداة صلوات الله عليهم، بل تذكر ألقابهم أيضا. ومن ذلك ما جاء في كتاب ينابيع المودة في أواخر الباب 76، في الصفحة 442، طبعة إسطنبول عام 1301 للهجرة، عن وائلة ابن الأصقع ابن قرخاب عن جابر ابن عبد الله الأنصاري قال: دخل جندل بن جنادة ابن جبير اليهودي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسأل عن أشياء فأجابه النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال جندل: أخبرني عن أوصيائك من بعدك لأتمسك بهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيائي 12. قال جندل: هكذا وجدناهم في التوراة يا رسول الله، سمهم لي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أولهم سيد الأوصياء أبو الأئمة علي عليه السلام، ثم ابناه الحسن والحسين، فاستمسك بهم ولا يغرنك جهل الجاهلين، فإذا ولد علي بن الحسين زين العابدين يقضي الله عليك ويكون آخر زادك من الدنيا شربة لبن تشربه. فقال جندل: وجدنا في التوراة وفي كتب الأنبياء إليا وشبرا وشبيرا، فهذه اسم علي والحسن والحسين، فمن بعد الحسين وما أساميهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا انقضت مدة الحسين فالإمام ابنه علي ويلقب بزين العابدين، فبعده ابنه محمد يلقب بالباقر، فبعده ابنه جعفر يدعى بالصادق، فبعده ابنه موسى يدعى بالكاظم، فبعده ابنه علي يدعى بالرضا، فبعده ابنه محمد يدعى بالتقي والزكي، فبعده ابنه علي يدعى بالنقي والهادي، فبعده ابنه الحسن يدعى بالعسكري، فبعده ابنه محمد يدعى بالمهدي والقائم والحجة. فيغيب ثم يخرج، فإذا خرج يملأ الأرض قسطا وعدلا، وأخرج القندوزي ما يضارع هذا الحديث عن الحمويني في فرائد الصمتين عن ابن عباس. أما لماذا سمي الباقر بالباقر فقد سئل عن ذلك جابر ابن يزيد الجعفي فقال: لأنه بقر العلم بقرا، أي شقه شقا وأظهره إظهارا. وجاء في كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق رضي الله عنه الجزء الأول عن عمرو ابن الشمر أخبره جابر الجعفي أنه سمع من جابر الأنصاري حديثا مفاده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا جابر، إنك ستبقى حتى تلقى ولدي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف في التوراة بباقر، فإذا لقيته فقرأه مني السلام. ثم أن جابر الأنصاري لقي الإمام الباقر عليه السلام في بعض سكك الكوفة، فقال له: يا بني، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئك السلام. فقال عليه السلام: على رسول الله السلام ما دامت السماوات والأرض، وعليك يا جابر بما بلغت السلام. فقال له جابر: يا باقر يا باقر يا باقر، أنت الباقر حقا، أنت الذي تبقر العلم بقرا. ثم كان جابر يأتيه فيجلس بين يديه يتعلم منه. جعلنا الله من المنتفعين بعلم أهل البيت صلوات الله عليهم، وأيقظ المسلمين جميعا إلى شخصيات الأئمة عليهم السلام للاستفادة منهم والنجاة بولايتهم.
يا زماني هذا حالي شخلت بقلبي الليالي يا زماني هذا حالي شخلت بقلبي الليالي أنا الباقم قلبي ذاب شافت عيني كم مصاب يا زماني هذا حالي أعرض صور للفاجعة واشرح بداية عمري وشفت المصايب والمحن والباري هو اللي يدري بدار الطفولة شاهدت دمها البيتي يجري وتيسرت وانا طفل هذا الحصل من دهري يا هضم أقدر أقوله شيبت مني الطفولة قلبي تصوب كم صواب شافت عيني كم مصاب يا زماني هذا حالي شخلت بقلبي الليالي أنا الباقم قلبي ذاب شافت عيني كم مصاب يا زماني بعيني شفت جدي وقع بالمصرع وتوجهت خلي العيدة لينا وشاملنا توزع ذاك الواضع وانا طفل وين اتجه وين اطلع وسمعت صرخة والدي يا ابني يا الباقر ارجع اركضي ودم عاتي تجري فوضت للباري امري من هالموقف قلبي انصاب شافت عيني كم مصاب يا زماني هذا حالي شخلت بقلبي الليالي أنا الباقم قلبي ذاب شافت عيني يا زماني هذا حالي وين اطلع اسلك يا دارب خالي وزلم متحشده الوادي السلام توجهت صرخة بدمي عمد تحدى وناديت وينك يا عم